اللعن الدائم على أعدائنا أعداء الدين. كان الكلام في ما يمكن أن تكون أدلة للقول بالملازمة. بينا أن المرحوم الشيخ يرى بثبوت الملازمة ويرى بوجود الأمر الغيري الشرعي التبعي الترشحي للمقدمة. وقد استدل المرحوم لإثبات هذا المدعى بدليلين. الدليل الأول هو الوجدان والذي عبرنا عنه بالتلازم في عالم الإرادة، والدليل الثاني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. بعد ذلك يقع الكلام في دليل ثالث ذكر لإثبات الملازمة. الدليل الثالث وهو مذكور على لسان بعض أبناء العامة وإن تمناه بعض علمائنا، بس صاحب المشرط هو القاضي البصري، يرى صاحب هذا الدليل الذي يتفق مع المرحوم الشيخ من حيث النتيجة يستدل على مطلوبة بمقدمتين. المقدمة الأولى هكذا، وهي قضية شرطية: لو لم نقل بالوجوب للمقدمة لجاز تركها. هاي المقدمة رقم واحد. فإذا عبرنا بالقضية الشرطية رقم واحد، ماذا يعلم القضية الشرطية رقم واحد هذه؟ لو لم نقل بالوجوب لقلنا بالجواز، لو لم نقل بالوجوب لقلنا بالجواز، أي لجاز تركها. المقدمة الثانية: إذا تركت المقدمة، يعني شنو تركت المقدمة؟ يعني واحد ما سافر إلى مكة المكرمة، فعند عدم سفره وبقائه في بلده إما أن نقول يجب عليه الحج، وإما أن نقول لا يجب عليه الحج. إذا قلنا يجب عليه الحج تكليف بما لا يطاق، لأنه هو بعد ما يقدر يروح، يجي خطاب أنه حجة والحال هو شنو، وهو موجود في النجف ويحتاج إلى أن يصل إلى المكان المدة، فإحنا جوزنا للترك وقلنا لأبقى في النجف، مع قولنا ببقائه في النجف نأمره بالحج، هذا تكليف بما لا يطاق. وإذا قلت لا جوزنا له البقاء في النجف وجوزنا له ترك المقدمة لكنه بعد ما يجب الحج، يقول هذا يلزم بعد كل العصاة ألا يكونون آثمين. ليش لا يكونون آثمين؟ لأنه ماكو حج في حقهم، ماكو حج في حقهم. لأنه ماكو حج في حقهم بعد ليش تعاقبه؟ على أي شيء تعاقبه؟ على شنو تعاقبه؟ هاي المقدمة الثانية. أكرر المقدمتين من جديد. هذا المحور الأول وهو كلام الشيخ في كيفية الاستدلال على مقصوده. خلاصة الكلام شنو هسه احنا قبل ما هذا؟ لو قلنا بعدم الوجوب للزم تال فاسد، هذا روح الدليل، بس افتحناه في قضية في ضمن قضيتين شرطيتين، ولا أصل الدليل هو هذا. لو لم نقل بالوجوب لاستدعى تال فاسد، لو لم نقل بالوجوب لجاز الترك، لقلنا بجواز الترك، وجواز الترك أمره لا يخلو بين أحد احتمالين لا ثالث له: إما أن نقول يجوز الترك والبقاء في النجف لكنه مع هذا نوجب عليك الحج، أو نقول عندما جاز لك الترك بعد لا يجب عليك الحج. إذا الأول فيلزم تكليفه بما لا يطاق، إذا الثاني يلزم بعد ماكو عندنا عاصي في الدنيا. ليش؟ لأن كل من يريد يعصي مين يسوي المقدمة؟ الشارع رخص لنا في عدم التلبس بالمقدمة، ومع عدم التلبس يعني يصير عدم التلبس بالمقدمة إلا تامة لسقوط الواجب، علة تامة لسقوط الواجب. هذا طبعا مع الالتفات ان المقدمة في المقام مقدمة وجودية وليس المقدمة مقدمة وجوبية. كلامنا كله في المقدمات الوجودية. حديثنا الآن في باب الملازمة، كما نبهنا في أحد الأمور المتقدمة أن الحديث في باب المقدمة هو حديث عن المقدمة الوجودية وليس الحديث عن المقدمة الوجوبية كما هو واضح. فلو أردنا أن نقول بالشق الثاني، يعني معنى أننا قلنا بالمقدمة الوجوبية لا أن نقول بالمقدمة الوجودية، هذه نقطة رقم واحد، وهو تقريب الاستدلال عند صاحب الدليل. النقطة رقم اثنين، إصلاحان. يقدم المرحوم الشيخ لهذا الدليل يقدم إصلاحين. الإصلاح الأول، الإصلاح الأول يمس المقدمة الأولى، الإصلاح الثاني يمس المقدمة الثانية. الإصلاح الأول شي يقول؟ يقول أنت شنو شئت تقول بالمقدمة الأولى؟ لو لم تجب لجازه. هنا قد يجي إشكال، ليش عدن لجازه عند انتفاء الوجوب؟ يمكن أن نقول بالاستحباب، يمكن أن نقول بالكراهة. عدن ليش؟ لماذا الجواز بمعنى الإباحة؟ وهذه مقدمة واضحة البطلان. أليست لنا الأحكام التكليفية خمسة؟ فعند عدم وجوبها يمكن أن تثبت استحباب، يمكن أن تثبت كراهة، حرمة ما نلتزم بها. لكن بالتالي الاحتمال شلون ليش تقول بالإباحة؟ مو الإباحة واحد من الخمسة، انتفاء أحد الخمسة لا يستدعي ثبوت أحد الخمسة. إذا لم تجد لازم شو تقول؟ أست الحرمة قلت ماكو مجال للقول بها، لكن إذا لم تجد شو نقول؟ لاستحب الاتيان بها، او لك كان الاتيان بها مكروها او كان مباحا. بينما انت في استدلالك ايش قلت؟ لو لم تجب لكانت مباحه. ما نقبل هالاستدلال. واضح الاشكال على المقدمه الاولى، وهو اشكال واضح جدا. عند عدم وجوبها هذا مو معنى الإباحة، لأنه من الممكن أن يكون استحبابا. نفي الوجوب لا يعني الإباحة. هذا واحد يقول يا لا يجب الحضور إلى الدرس، يعني يمكن أن يكون مستحب الحضور، ويمكن أن يكون مكروه الحضور، ويمكن أن يكون مباحا أحد الأحكام الأخرى. ودين ليش أنت خصصت بخصوص الإباحة؟ هذا الاعتراض الأول. الشيخ يجيب عن هذا الاعتراض، كيف يجيب؟ يقول لا، أنت فهمت من الإباحة المعنى الأخص، فإذا فهمت الإباحة بمعنى الأخص سجلت الإشكال. الإباحة بالمعنى الأخص يعني شنو؟ واحد من الأحكام الخمسة. أما إذا فهمنا من الإباحة الإباحة بالمعنى الأعم، الإباحة بالمعنى العام ما لم يكن واجبا. كل الإباحة بالمعنى العام يعني شنو؟ ما لم مقابل الواجب. لو لم تجب لجاز، يعني كان مباحا بالمعنى الأعم. هو واضح. فالمقصود من لجاز الترك يعني شنو؟ يعني لو لم تجب لمقابل الوجوب. ما هو مقابل الوجوب؟ أحد الأمور من دون حاجة إلى تعيين، هل هو على مستوى الاستحباب، على مستوى الكراهة، على مستوى مهم. هذا حاصل الإصلاح الأول. فالإصلاح الأول شنو؟ قال أخي ما ورد في لفظ لجازة ليس المقصود من جازة الجواز بالمعنى الأخص، وإنما المقصود من جازة الجواز بالمعنى الأخص. بعد ما عندنا مشكلة. هذا الإصلاح الأول. الإصلاح الثاني، خب التشقيت لي رجاء وياه يشوف الإصلاح الثاني، أول مرة يسجل الإشكال فالشيخ يقول مقصود صاحب الدليل هكذا، فلا يجي هذا الإشكال. قال أنت هيك قلت، لو لم تجب المقدمة لجاز الترك، فإذا بقى في النجف يقول هذا مو لازم جواز الترك، جواز الترك قد يفعل وقد لا يفعل. لما يقول يجوز لي يجوز لي الترك، يجوز لي الترك يعني حتمية الترك، جواز الترك شيء وتحقق الترك الخارجي شيء آخر. يجوز لي أن لا أقوم بهذا العمل بس قد أنا أتلبس به، فأنت لازم شو تقول؟ لجاز الترك وبعد، فلو ترك فعلا، فلو ترك فعلا، فعند تركه فعلا، يعني شو عند تركه فعلا؟ أي بقاء في النجف، عند بقائه في النجف نقول الله يكلفه بوجوب الحج أم لا يكلفه بوجوب الحج. فالمقدمة الثانية شنو؟ يحتاج تتمة، لجاز الترك وبعد وترك بالفعل وبقى في النجف ولم يسافر. هاي جيبها، إذا هاي جبتها يتم الاستدلال في المقدمة الثانية. وإلا إذا واحد يجي قال لو جاز الترك لكنه هذا سافر، بعد ما يجي هذا الاستدلال تكليف بما لا يطاق ما يصير. ليش تكليف بما لا يطاق يصير؟ لأنه هو يقدر يحكي. فكرة التكليف بما لا يطاق وين تتصور؟ إذا جاز الترك وبعد وترك بالفعل مع تركه بالفعل الله يقول له حج. أقول له شلون حج؟ أنا ما أنا تركت السفر وبعد فاتت الفرصة وبعد ماكو وقت، شلون أنا حج؟ أليس هذا من التكليف بما لا يطاق؟ يصير تمام. أما إذا جاز الترك لكن كان المكلف نحو مكلف، قال وإن كان يجوز لي الترك لكنه خب أنا خل أسافر، أسافر فسافر، هنا تكليفه بالحج تكليف بما لا يطاق؟ لا، يقدر الحج. نقول له يلا حج، لأنه أنت الآن موجود في مكة. فإذا المتمم الثاني، الإصلاح الثاني للدليل، إننا لابد هيك نقول في المقدمة الثانية، ولو جاز الترك أساعدني وقد ترك بالفعل، قد ترك الفعل يعني لم يسافر وبقي في النجف، فإما أن يأمره الشارع المقدس بوجوب الحج فهو من التكليف بما لا يطاق، وإما لا يأمره فتلزم أن تكون المقدمة الوجودية وجوبية وهو خلف، أو بتعبير آني يلزم أن لا يكون هناك عاصي ولا يمكن معاقبة ماذا؟ معاقبة التارك للحج بتركي للمقدمة. يعني كل من يريد يترك واجب شلون يترك واجب؟ بترك المقدمة. فإذا كان ترك المقدمة علة لترك الواجب فيلزم أنه بعد ماكو واجب علة ماكو. مثل إيش؟ افترض أنا علي واجب الوضوء ولكن وجوب الحج مرهون بتحقق الوضوء خارجا، ومن لم يحقق الوضوء خارجا لا يجب في حقه الصلاة. فأفضل طريق للعصاة شو يسوي؟ يقول أنه أنا ما أتوضأ. إذا ما أتوضأ وأوتوماتيكيا لأن بينهما علة، كل من لم يتوضأ يسقط في حقه الصلاة بعد ما عقوبة، لأن العقوبة فرع وجود تكليف وأنا لست بمكلف. جيد، هذه حاصل الإصلاحين. أكرر الإصلاحين حتى أنتقل للنقلة الثالثة. الإصلاحين شنو؟ قال أخي إصلاح للمقدمة الأولى وإصلاح للمقدمة الثانية. أما إصلاح المقدمة الأولى شنو؟ أن المقصود من الجواز ها هنا ليس الجواز بالمعنى الأخاص، وإنما المقصود من الجواز هنا بالمعنى عرفت أهمناه وبينت ليش، لأنه انتفاء واحد مو معنى ثبوت الآخر، مع أنه محتملات أكثر من واحد. يعني انتفاء سين لا يستدعي ثبوت صاد مع وجود أنه صاد وعين ولام، ما ممكن. هذا الثاني لجاز الترك، ضيف بعد عبارة ولترك بالفعل، ولترك بالفعل، وإلا إذا ما نجيبه يعني قد يكون هو يجوز الترك لكنه لم يترك بالفعل وإنما تلبس بالسفر ووصل إلى الديار المقدسة، وحينئذ لا يلزم بتكليفه بالحج تكليف بما لا يطاع. هذا ما أفاده المرحوم الشيخ، هذا حاصل الدليل والإصلاح. الآن مناقشة المرحوم الشيخ، لا الشيخ عنده مناقشة واحدة، لكن هذه المناقشة يقول أنا ما أفهم ماذا يريد صاحب الدليل، لأن كلامه يحتمل فيه احتمالات، فعلى الاحتمال الأول أشكل هيك، على الاحتمال الثاني أشكل بنحو آخر. فإذا هو كم مناقشة عنده؟ واحدة. منطلق المناقشة مالته شنو؟ هاي ترى قضية حلوة، يعني أحيانا احنا شلون نناقش؟ نناقش نقول والله ما نفتهم هذا شي يقول، لأن عبارة صاحب الدليل تحتمل أكثر من وجه، وبناء على هذا الوجه نناقش الشيء، بناء على ذلك الوجه نناقش بنحو آخر. هسه تعالوا شوفوا شو يقول. يقول إما أن تقول أنه لو لم تجب المقدمة شرعا لجاز الترك شرعا وإن كانت هي واجبة عقلا. يعني شو تصير العبارة؟ يعني المقدمة الأولى نحشرها كلها بيا مفردة، مفردة شرعا شرعا، أنت كانت ملازمتك لو لم تجب، ضيف لها عبارة شرعا لجاز الترك، أمضي في العبارة شرعا. طبعا جواز الترك شرعا مو بالضروري أن يكون جواز الترك عقله، جواز الترك قد يكون الشيء هو ليس بواجب شرعي لكنه واجب وجوبا عقلي. فصير العبارة بناء على التفسير الأول، أريد نفهم العبارة، أنت أيها الصاحب الدليل هي جديد تقول لو لم تجب المقدمة شرعا لجاز الترك شرعا وإن كانت واجبة بوجوب عقلي. خوف يقول بناء على هذه الكبرى متامل، ما يلزم التكليف بما لا يطاع، ولا يلزم منهم أن لا يعاقب العصاة. ليش؟ لأنه الذي راح يقوم بدور المحركية منه جناب العقل، والشارع يقول ما دام العقل له دور المحركية أنا أقدر أكلفك، وليس المورد من مورد التكليف بما لا يطاق مع وجود المحركية الأخرى المحركية العقلية، فأنت بالتالي ما تقدر تبقى بالنجف، وإنما لا بد أن تذهب إلى الديار المقدسة. لكن ليش لا بد أن تذهب إلى الديار المقدسة؟ مو بوقود شرعية وإنما بوقود عقلية. فبالتالي أنت يجوز لك الترك عقلا؟ لا لا لا، يجوز لك الترك شرعا وإن كان واجب عليك، وإن كان واجب عليك الذهاب إلى الديار المقدسة عقلا. فإذا وجب الديار عليه فلا بد من الذهاب، فإذا لا بد من الذهاب تكليف الشارع له يكون تكليف بما لا يطاق؟ لا، يكون تكليف بما يطاق. وإذا واحد صار بناء مع أنه هناك وقود عقلية بلزوم الذهاب إلى مكة، لكن قال أنا ما أروح أبقى في النجف، خب حينئذ يعاقب. ليش يعاقب؟ لأنه أشوف الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. أنت صحيح لما متروح للنجف ومتروح للحج عفوا وتبقى في النجف، لما تبقى بالنجف إلى يوم 9 ذي الحجة، بعد يوم 9 ذي الحجة الله ما يقدر يقول لك يجب عليك الذهاب للحج لأنه أنت غير قادر على وجه. لكن اضطرارك من أي جهة؟ بسوء الاختيار. هاي مثل إيش؟ مثلنا قلنا لا تنسون هذا المثال. إحنا واحد ها يقول أنا أذب نفسي من فوق إلى جوه وأنتهى، في أثناء الطريق يقول رب العالمين يقول إلهي لا يحق لك أن تعاقبني. ليش لا يحق لك أن تعاقبني؟ لأني غير قادر على أن
أوقف حركتي. وحينئذ أنت ما تقدر تخاطبني في الآنات الأخيرة قبل الهلاك والموت، لا تستطيع أن تخاطبني بخطاب، لا تنتحر لا تنتحر. ليش ما يقدر يخاطبني؟ لأنه تكليف بما لا يطاق، لأنه أنا مو قادر على أنه أوقف نفسي بعد السقوط سقوطا اختياريا. ماذا قال الأعلام هناك لدفع تلك الشبهة؟ قال هذا اضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي. ما دمت أنت في بداية الأمر شو تقدر أن توقف نفسك من ذنب نفسك، وإن كان لما ذنب نفسك بعد لا محالة شنو؟ أو مثل واحد يضرب واحد الطلقة، يضرب الطلقة قبل ما يضرب الطلقة باختياره، الآن ضرب الطلقة، بعد ما ضرب الطلقة قال إلهي أنا ما أرد قتله، ما أرد قتله، طب أنا مو قادر أنا هم أقف أمام القتل، فذي كيف يحاكمون الله عز وجل إذ لا يمكن له أن يأمرني بخطاب لا تقتل لا تقتل لأنني مضطر إلى قتلي. أجابوا بماذا؟ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. إذا أكو محركية عقلية وجنابك الكريم صار بناك مع وجود المحركية العقلية المت في النجر ورفضت ذلك المحرك العقلي، صحيح أنه إذا صار يوم 8-7 للحجة 9 للحجة الله لا يستطيع، الله عز وجل لا يتمكن أن يأمرك بماذا؟ بحجة، لأنه تكليف بما لا يطاق. لكن هذا من التكليف بما لا يطاق لا أنه يستدعي لا عقاب فيه، أنت تصورت أن كل تكليف بما لا يطاق يلازم لا عقاب فيه، لا، هذه قضية غير مقبولة. قد يكون الشيء من التكليف بما لا يطاق ومع هذا نعاقبه، فلا نقبل هذا التلازم. كل ما لا يكون تكليفا بما لا يطاق إذن لا عقاب فيه، بل في موارد وإن كان المقام من مقامات التكليف بما لا يطاق لكن المورد يكون من موارد العقاب. ومقامنا من هذا القبيل، ومقامنا مع وجود المحركية العقلية، أولا لا يلزم التكليف بما لا يطاق لأن العقل يقوم بالدور المحركية، فشلون التكليف؟ وإذا واحد يقول بابا أنا صحيح المحركية العقلية بس متحركني تحرك النخب ولا تحرك، هذا رأيهم أن المحركيات العقلية تحرك شنو؟ أوتاد الأرض لا تحرك كل فرد بخلاف المحركيات الشرعية تحرك القواعد الجماهيرية فضلا عن النخب، كما في المستحبات الأولياء الصلحاء محركياتهم الاستحباب مو الوجوب، عامة الناس يتحركون بالوجوب، أما أولياء الله إذا حس أن الله يحب شيء على مستوى يحب بس يحب ما أريد يحب لزومي يحب مستوى عالي يحب أنا ألبي هنا منقول. قد واحد يجي يقول هنشي يشكل يقول بويا أنا هذا محركية عقلية، يقول بالتالي ما دام يوجد عندك محركية فصحيح أنه عند بقائك في النجف لا تكون لا يمكن تكليفك بالحج لأنه يلزم تكليف بما لا يطاق، لكن هنا يجوز له أن يعاقبك. ليش؟ هاي 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 المهمة، ليس كل مورد فيه تكليف بما لا يطاق لا يحق للشارع أن لا يعاقب، بل في موارد يكون المقام من التكليف بما لا يطاق ومع هذا الشارع يعاقب. قلنا بيا مثال تقدر تمشيه بالمثال وتقدر تصيغه بالصياغة الفنية بالمثال، شنو قلت؟ كمن رمى بنفسه من الأعلى وفي منتصف الطريق يقول أنا بعد تكليف بما لا يطاق، الله يقول لي لا تنتحر لا تنتحر، أقول له هذا تكليف ما يوجه إلي أنا الآن غير قادر أنا عاجز عنه، ولكنه في الوقت الذي نعترف بأنه تكليف بما لا يطاق لكنه مع هذا يستحق العقوبة. هذا إذا قلنا إن مفاد المقدمة الأولى هيك صار، إن مفاد المقدمة الأولى أنه لو لم تجب لجاز الترك شرعا وإن وجبت عقلا، هذا التفسير الأول. وإذا على التفسير الأول قلنا نرفض المقدمة الثانية، والآن تفسير الثاني العبارة، تفسير الثاني العبارة أنا نقول لا يا أخي مفاد القضية الشرطية الأولى هتشي
لو لم تجب لجاز الترك عقلا وشرعا. هم عقلا يجوز الترك وهم شرعا، يعني لا وقود شرعي ولا وقود عقلي. يقول المقدمة الثانية تامة، بس المقدمة الأولى ما نقبلها. ليش ما تقبلها؟ المقدمة الثانية حين إذا نقبلها، يعني إذا ما عندك وقود شرعي ولا عندك وقودة لا محركية شرعية ولا محركية عقلية، وحضرتك بعد عدم وجود المحركيات، ماكو محركيات، وأنا ما دام ماكو محركيات أبقى فيه في النجف، وأن بقائي بالنجف ليش؟ لعدم وجود المحركية، لا المحركية الشرعية ولا المحركية العقلية. فبعد ذلك كيف يأمرني الشارع المعتقد؟ هو قال لي ما عندك وقود الحركة، أبقى ما عندك وقود الحركة، أبقى في النجف. فخب لما أبقى في النجف المقدمة الثانية تامة. لكننا نشكر على المقدمة الأولى. شنو نشكر على المقدمة الأولى؟ أنه ما نقبل أنه عدم الوجوب الشرعي يلازم انتفاء المحركية الشرعية الغيرية والعقلية. لأن كلامنا وين احنا بدينا؟ أول ما بدينا في الكلام حديثنا في باب المقدمية التي هي علة تامة، وفي باب العلية التامة لم يختلف اثنان في أنه هناك وجوب عقلي. فما نقبل عدم الوجوب الشرعي لا يلازم عدم الوجوب للمقدمة الشرعي والعقلي، لا نلتزم بهذا، لا نلتزم بهذا. فالمقدمة الأولى مرفوضة. إذن انتهى كلام الشيخ هنا، أكرره بشكل سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبارتك في الاستدلال تحتمل فيها أكثر من تفسير، أما على التفسير الأول فنرتبط الصغرى، لكننا نناقش في الكبرى، وإما على التفسير الثاني فإننا لا نرتضي الصغرى وإن ارتضينا الكبرى. أما التفسير الأول إننا هيك نفسر العبارة، إذا لم تجب للمقدمة شرعا لن تجب المقدمة شرعا وإن وجبت بوجوبا عقلي. فالمقدمة الأولى تامة، لكننا نناقش من المقدمة الثانية، إذ مع وجود المحركية العقلية لا يجوز المكث في النجف، وإذا مكث في النجف وإن أدى إلى التكليف بما لا يطاق لكنه يستحق العقوبة، وذلك لأنه الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار والعقوبة. هذا أولا، لا ينافي الاختيار والعقوبة أولا، هذا أولا. وأما إذا كنت تريد أن تقول أن الظاهر صاحب الدليل أنك إذا لم تكن بالمقدمة واجبة بوجوب شرعي فلا تجب المقدمة لا بوجوب شرعي ولا بوجوب عقلي، هذا لا نسلمه بعد فرض أن المقدمة علة تامة. فإذا مع علة تامة فالوجوب العقلي أمر لا محال منه وأمر مفروغ عنه ولا مجال للتنازل عنه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، فإذا المطلب الأول ترى تمحور في ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول تقريب الاستدلال وقرب بالشرطيتين. النقطة الثانية، المحور الثاني إصلاحان. المحور الثالث مناقشة الخراسان لهذا الاستدلال. يجي المطلب البعدي. المطلب البعدي أيها الأخوة يقول ذهب فريق من العلماء إلى التفصيل في باب المقدمة. طبعا احنا لا تتذكرون قلنا الشيخ شي يقول، الشيخ شي يقول، قال إن وجوب ذو المقدمة شرعان يلازم وجوب المقدمة شرعا فضلا عن عقلا مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ بكل أنحاء التفاصيل الآتية. الآن صار محل إيفاء الوعد بأن هناك تفاصيل في المسألة، هناك تفاصيل في المسألة. التفصيل الأول، التفصيل الأول يقول إذا كانت المقدمة، طبعا هذا الكلام وين يذكر يا أخوان؟ في باب ما لو كانت ذي المقدمة واجبة، ما لو كان ذي المقدمة واجبة. حديثنا الآن كله فيما لو كان ذي المقدمة واجبة، وأما إذا كان ذي المقدمة محرمة إن حديث آخر، فرجاء بعدين نتكلم فيه. راح نذيل فد مطلب، وهذا هم يوجب إرباح عندنا غالبا، أنه في يعني نحن في باب الملازمة الذي نتحدث الآن في ياسيا، إذا وجبت بالمقدمة هل تجب المقدمة أم لا؟ وأكو بحث ثاني، إذا حرمت بالمقدمة هل تحرم المقدمة أم لا؟ إذا حرمت بالمقدمة هل تحرم المقدمة أم لا؟ وبوم ضروري قد إحنا ننتهي في أحدهما إلى عدم الملازمة وفي الآخر إلى الملازمة، يعني ماكو. بس يا أخوان دير بالكم لنقع في فخ، شنو الفخ؟ أن تكون المقدمة مو مقدمة وإنما تكون مقارنة، أو مو تكون مقدمة لذي الفعل وإنما تكون مقدمة لبعض الناس. مثلا لا واحد اشترى تلفزيون وصار بناه يباوع بالتلفزيون، أمور محرمة، ما نقدر لا محالة نقول بحرمة شراء التلفزيون على البشر كله. افترض أنه سطيف من الناس أساء استعمال إلى التلفزيون، ما حد يقدر أكو حد يقدر يحكي هالحكاية؟ مجرد أنه إساءة الاستفادة إلى التلفزيون من قبل البعض يعني بالضرورة شنو؟ أنه نكتب في الرسالة العملية يحرم شراء التلفزيون، لأن بعض الناس قد يسيء وقد بعض الناس يرتكب الحرام. مجرد البعض هذا مضافا إلى أنه هذه مو علة تامة، شراء التلفزيون ليس هو العلة التامة في الوقوع في الحرام، وإنما خبث السريرة شراء التلفزيون كواية كذا. إحنا هذا الذي قل فيه زيارة الحسين سلام الله عليه، افترض بعض النساء يرتكبن حرام، أقول هذا مو مقدمة، هذا مو مقدمة، هذا مقارب. ولو سلمنا أنه البعض هذا مو علة تامة، تسامح بعض النساء فنفس السيارة ما لها علاقة، السير مو علة تامة، وإنما الذي سوء يعني الذي أوجب وقوع بعض النساء، ماذا الذي أوجب وقوع بعض النساء؟ سوء سريرته، خبث سريرته. ولذا الآن لو واحد يجي يشكل يسأل هذا السؤال، أنا يقول والله أنا أمنع شراء الموبايل، ليش؟ لأن بعض النساء يسيئون التصرف إلى الموبايل، فإذا أكتب في الرسالة العملية لا يجوز. شلون نجاوبه؟ شلون نجاوبه هذا البعض؟ قلت ترى احنا نناقش مناقشات علمية، لا نناقش مناقشات مع الأفراد، لا واحد يصير عنده أفق ضيق، ما عندنا مشكلة، أزمة أفراد ما عندنا، وإذا واحد يتحدث بأزمة الأفراد هذا ضيق في الأفق، نتكلم بمساحات في عرصات العلم. وكرر أكو خل مبنى يصير عندنا لا جميعا واضح، احنا أحيانا نناقش في أصل ثبوت وجود الباري عز وجل في العرصات العلمية، ما عندنا فيتو في المناقشات العلمية. نعم إذا خرجت من حال المناقشة العلمية وصار تهريج وتضعيف وتسقيط لا سمح الله، هذا مو مقبول، مرفوض، بل يكون منافي لكثير من الأمة. أما في دائرة المناقشة العلمية فما نقدر نفتي في الرسالة العملية بحرمة شراء الموبايل، ليش؟ وذلك لأنه بعض الناس، أجي أذكر شواهد، 10 شواهد، أنه هاي المرة الفلانية أساءت إلى الموبايل بكذا، يجي المرة أساءت إلى الموبايل بكذا، هذا مو علة تامة، هذا مو علة تامة، ولو سلمنا فهي ثابتة في حق بعض لا يكون ثابتة في حق جميع. نقول محرم عليها هذه لو سلمنا جددا، أما نقول محرم على كل مرة أن تشتري. وهكذا الآن دخول إلى الجامعات، ودخول إلى الجامعات أحيانا يستوجب ماذا؟ يستوجب المخالطة والوقوع في الحرام. هل نفتي في الرسالة العملية بحرمة الدخول إلى الجامعات؟ نفتي، نفتي، أكو واحد يقدر يفتي بحرمة الدخول إلى الجامعات، وذلك لأن بعض النساء يروحن للجامعة يخربطن، يتصرفن، يسوون علاقات صداقات وحرام وارتكاب إثم وحرام. بس هذا يصحح لي أن أفتي برسالة عملية بأنه إذن لا يجوز الدخول إلى الجامعة للجميع، يقدر يتنسوا كلامنا هذا، ولا يتأذى واحد يحب فلان يتوالي فلان وكذا، أنا يقول هذا مس لفلان، ما هو مو يمع، والله مو يمع، بس مو من شأن يمع، مو قضية، بس كعرصة علمية. إحنا العرصات العلمية وحدة منها إذا واحد يريد يستمتع بالديمقراطية الفكرية هو أن يذكر المطالب العلمية. نعم لا يسمح لي أن أتحدث بمثل هذا الحديث في الجو العام، لأنه الجو العام ما يتلقاها مطالب علمية، يتلقاها تسقيطات، فيها محاذير أخرى مو مناسب الحديث عنها. أما أنا في قصة العرس العلمية هذا من قبيل فد يوم فد واحد راح للحمام فكان هواية وسخ فذول الحمام كانوا يصيحون اطلع اطلع قال ليش اطلع قالوا له هواية وسخ قال طب وين اروح اغسل وهذا محل هذا الأمر. احنا الحديث العلمي المناقشات العلمية اصلا مبنى اهل البيت على قائم على ماذا؟ على المناقشات العلمية. فلماذا هذا التشنج والتحسس؟ مرة أنا حكيت بالاسم صار بناي أطعن بأسماء يقينا لم أطعن بأسماء يقينا في هذه القضية وفي غيرها من القضايا. في مسألة الآن قضية اليماني إذا افترضنا الناقش هذا مو طعن فيه هذا طعن في المنهج مو طعن في الأفراد. وليس هناك ما عندي أزمة ويا زيد أو عام أو خير وهكذا أنتم يعني نعم لغة التسقيط لغة مرفوضة أصلا غير مناسب شأنا لكل إنسان يحمل شيء من المروءة الإنسانية أن يقوم بظاهرة التسقيط هذا مو صحيح فضلا عن الملاحظات الفقهية. نعم ستدخل هذه الفكرة تقول أنا أخي أنا اسمح لي أتكلم في عملية الإصلاح الاجتماعي وأريد أقول أن هذه الظاهرة قد تبتلى بمقارنات فاسدة فتعالوا خلينا نصلح الحركة هذه الحركة العظيمة خلينا نجي نصلحها. لا بس هذه حركة إصلاحية من قبيل في الحج الاستحبابي وفيه اختلاط واحتكار واصطكار اصطكار إلى أعلى المستويات من الاصطكار. حج استحبابي مو أقول وجوبي. أكو فقيه من الفقهاء طرق سمعكم منع الحج الاستحبابي لمجرد أنه شنو أكو اصطكار بين الرجال والنساء. هل طرق سمعكم فقيه واحد يتكلم بمثل هذا الكلام؟ ليش؟ وإذا صار بنانا هم نصلح نجي نقول يا أبا من الصبح للظهر للنساء من الظهر لليل بالرجاء. أما أن أمنع وإلا إذا صار بناي أمنع هذه الظاهرة يترتب هذا الذي بالأمس أنا أشرت يترتب عليه عشرات اللوازم الفاسدة. لو قلنا بمثل هذه المقالة لاستدعى أنه نمنع الموبايل ونمنع شراء ونمنع خروج النساء إلى السوق أما نفس الكلام بعض النساء طلعا للسوق شنو يتخلفن في إدارة شؤون بيتهم وبعضهم لما يطلع عنهم يرتكبن إثم وحرام. من منا يفتي بحرمة خروج المرأة من بيتها؟ من منا يفتي؟ أكو واحد يقدر يفتي؟ ما أكو واحد يفتي. ليش مو نفتي؟ هذا جواب نقضي هذا جواب نقضي قلت فجوابنا الأول جواب نقضي. سجل عشرات الموارد أنه ماكو مجال للإفتاء بالحرمة. الجواب الحالي أن هذه ليست مقدمة وإنما هي مقارنة لأن المقدمة يعني حتمية يعني لو سلمنا أن ذي المقدمة إذا كان محرمان فإنه يلازم حرمة المقدمة حيث أن الاختلاط حرام فإنه يلازم السير إلى والمشي أيضا حرام. لو واحد يتداعى خب جوابنا نقول إذا علة تامة قد يقال بالحرمة قد يقال أما نسلم بالقد قد يقال إذا كان المعلول محرمان فعلته أيضا محرمة قد يقال هذا جوابنا الأول. لكن المورد ليس من موارد العلية كما هو واضح لأن العلية يعني كل النساء يقعون في الحرام كل النساء يقعون في الحرام هذا جوابنا. جواب الآخر سلمنا علة تامة وسلمنا أن العلة التامة تستوجب التحريم سلمنا كل هذا سلمنا لكن لبعض الذي يقع في التحريم المرأة نقول لها إذا أبويا أنت ما عندك ثقة بنفسك خروجك من البيت يكون محرما. أما المرأة الذي عندها ثقة بنفسها طب ما نقدر نحرم يقول والله أنا أطلع وأوصل وما أرتكب أي حرام ما نقدر أكو واحد يقدر يحكم بالحرمة. اللهم إلا أن يحمل أن كل هذا الكلام قائم على أساس لغة الإصلاح وليس المقصود المراد الجدي وإنما دعوة إلى الإصلاح. يا أيها المؤمنون هذه المسيرة الكريمة المباركة التي نزلت فيها الخيرات الكثيرة، الذي الآن نزول الخير على العراق وأهل العراق واحدة من أهم أسباب نزوله هو هذه المسيرة، لأنها كلها تنادي وتلبي يا لناد يا لثارات الحسين، وكلها تنطلق بروح أنه هل من ناصر ينصرني؟ الكل يتحرك بهذه المحاضرة، ففيها الخيرات فلنقم بإصلاح لها، وهذا لا بأس. حركة الإصلاح في النسب أمر جيد، أو نحمل القضية على الشأن الأخلاقي، لا بأس أمر شأن أخلاقي هذا شيء آخر، أما أن نوصل القضية إلى الحكم الشرعي وأن مرادنا المدلول الجدي هذا ما مقبول بأي معنى. لأرجع أصرح، مو بعدين واحد يتصيد مني يقول هذا مس للزيد، لا أناقش فكر ولست بصدد مناقشة فرد، بل ما أسمح لا لنفسي ولا لغيري أن يقوم بمهمة مناقشة الفرد. عرصات العلم ملك الأستاذ وملك الطالب، لكن في يا دائرة ملك الأستاذ والطالب، هذا ثقافة حملوها، ليس المنبر ملكي حتى أنا أجره من يمين أو أجره إلى الشمال، وإنما هو ملك ماذا؟ ملك الجميع. ملك الجميع، إذن الحديث يكون حديث الفكر لا يكون حديث الفرد، وإلا إذا صار أنه يصير حديث الفرد تصير المنبر بعد مظنة التأزمات، أنا أصعد تهجم على فلان، فلان يصعد يتهجم علي، وهل مجال واضح وكلام جر من ياجهة أنه قد يصير واضح لمناسبة حاصل المناسبة، أننا هل نقول مثل الآخوند الخراساني يقول بأن مقدمة الواجب واجب، هل يقول مقدمة الحرام حرام أم لا؟ تفهمتم شنو وين كلامي؟ مو إجا كلامي هالشي من منتصف الطريق، لا أجي في هذا السياق، أجت الفكرة على هذا السياق، مو أجت شيء عفوية دخلت على الخط حتى واحد يقول ها دخول عفوي، لا، أكو بحثين ينبغي أن نميز بينهما، أحد البحثين مقدمة الواجب واجبة أم لا، والبحث الآخر مقدمة الحرام حرام أم لا، وقد يكون فريق لا يلتزم بمقدمة الواجب واجب، لكن يلتزم مقدمة الحرام حرام، بس بشرط أكرر هذا الشرط، على أن تكون تلك المقدمة شنو؟ علة تامة، علة تامة، هذا الذي ينبغي أن يلتزم. أما المقارنات خب لا معنى للقول بها، وإلا إذا صار بناءنا أن نقول مقارن الواجب واجب أو مقارن الحرام حرام، يلزم من ذلك شنو؟ أن يسجل علينا آلاف الإشكالات، آلاف الإشكالات، ليش؟ أكثر المحرمات لها مقارنات، هل نلتزم بأن مقارناتها حرام؟ والله أنا أروح الآن، افترض صلاة الكربلة حتى لا يتحسس واحد، أروح الآن أروح للديوانية، بس أدري 100% إذا رحت للديوانية أشوف فد مرة، أشوف المرة بنظرة الحرام، أكو واحد يحكم بأن هذا سفر معصية؟ أكو واحد يقدر يفتي بأن سفر معصية؟ مع علمي بأنه شنو؟ لا محال لما أروح للديوانية سأنظر إنه الحرام، أكو واحد يفتي بهذا؟ جوابك ليش؟ فلسفته شنو؟ فلسفته شنو؟ لأنه النظر إلى المرأة الأجنبية في الديوانية ليس إلا تامة، نعم مرة واحد يسافر لأجل أن ينظر صار بحث سفر المعصية، أما أنا أدري ما أسافر لأجل، أسافر لأجل أشوف أهلي، بس أنا أدري لما أروح للديوانية وأشوف أهلي في الضمنها أشوف المرأة محرمة أو أستغيث. الآن أكثر النساء يروحون، سموا أكثر النساء، بعض النساء استغفر الله تراجع صار سبق لسان، بعض النساء افترض او بعض الرجال لما يروح الى مجالس الحسينية يجي يستغيب، اكو واحد منا يفتي بحرمة الدخول الى الحسينية؟ لان بعض الرجال يستغيبون، او بعض الرجال انه يفعلون مثلا يكذبون، اذا نقول حيث ان بعض النساء او بعض الرجال يكذبون في الحسينية او يستغيبون في الحسينية اذا لا يجوز الدخول إلى الحسينية؟ أكو واحد يقدر يكتفي؟ هذا الذي عبرت عنه الجواب النقضي وليس بالجواب الحلي. جيد، أحد التفاصيل
قائم على يا أساس. إذا أمعتكم سؤال استفسار بعد الدرس بخدمتكم، بس يبقى في دائرة السؤال الفكر، لا في دائرة أمور أخرى. رجاء اللي متعدل الأمور أخرى. أقول ما أظن أن أكون أبلغ من الصراحة، أنا ماذا أتكلم بالظهور حتى يقال أنه ها كلامي يحتمل أكثر منه، لا أصرح صريحا أن حديثنا حديث فكر، مو حديثنا حديث شخص أشخاص ونزعة أفراد مع الكل، وهذا دأم لنا في كل المواضع. إذا في اليوم تكلمنا على موضوع الغيبة ما نقصد بيز ظاهرة خارجية، وإنما نقصد فكر آل محمد. إذا تحدثنا في موضوع أزمة سياسية لم يكن حديثنا عن فرد، وإنما حديثنا عن منهج، ما عندنا مشكلة أفراد، وليس من صح التهم. لابد أن تتحرروا في نزاعاتكم في المنازعة للأفراد، وإنما دائما محورية المنازعة تكون للفكر. إحنا نخاف أنه الفكر المضاد ينتشر، أما الفرد هو يتحمل تبعات صحة قوله وفساد قوله، كما أنا أتحمل. أنا كل ما أقوله صحيح له، أنا أتحمل تبعاتي هم في الدنيا هم في الآخر. كل واحد يتحمل أوزار فكرة كفرد، أما كفكر بعد هذا شأن أننا نناقش، وهاي عرصة علمية وهذا حديث علمي وليس حديثا سوقيا حتى نقول ها أريد أن نسقط أريد أن هذا يجب. فيحق لنا في دائرة العرصة العلمية أن نباعد هذه، ومو البحث منتهي بكلماتي حتى واحد يقول هاي دكتاتورية واستبداد الفكر. لا، الآخرين هم لهم حق الدخول على الخط والمناقش. خلا أطبق لك هذا المقدار. ولا بأس بذكر الاستدلال الذي وهو استدلال القاضي يعني البصري، ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره من علمائنا الذي ذكروا هذا الدليل مع إقامة بعض التعديلات والإصلاحات اللفظية عليه مما ذكره الأفاضل. خذ من الاستدلالات وهو ما ذكره أبو الحسن البصري القاضي البصري حاصل الاستدلال. شوفوا مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى لو لم يجب المقدمة أو لو لم تجب المقدمة شنو لجاز تركها، هاي مقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين وحينئذ، طبعا هنا وحينئذ يعني وحين جواز الترك، واحنا راح نضيف عبارة بعدين، وحين جواز الترك والترك بالفعل، ضيف هاي وحينئذ يعني وحين القول بالجواز، وضيف وحين القول بالجواز والتلبس بالترك بالفعل، فإن بقي الحاج على وجوبه، يعني الله يخاطبك مع أنه أنا بالنجف يخاطبني بماذا؟ حجة، حجة يلزم التكليف بما لا يطاق، لأنه شلون أنا حج وأنا بالنجة، وإلا يعني وإلا يعني وإن خرج التكليف بعد ما في تكليف، لما واحد يترك المقدمة الوجودية فإن ترك المقدمة الوجودية وجودية موجبية فيكون موجبا لسقوط التكليف، يقول هذا يلزم بعد ما في عصاة عندنا بالعالم، وإلا خرج الواجب المطلق. الواجب المطلق الذي احنا شنو يعني أي الواجب المطلق من حيث المقدمة الوجودية، وإن كان من حيث المقدمة الوجوبية الذي هي ميمنة الآن ميمنة، لأن كل واجب بلحاظ المقدمة الوجودية هو واجب يعبر عنه مطلقا وليس واجبا مشروطا، إنما الواجب المشروط ياهو الواجب المشروط الحج واجبا مشروط بلحاظ الاستطاعة، أما بلحاظ قطع المسافة واجب مطلق، وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه وصار واجبا مشروطا. أنا بدل هاي العبارة شو أقول؟ أنا نفس العبارة تعبر، شوف تعبيري هسه، لانقلبت المقدمة الوجودية إلى مقدمة وجوبية، لأنه مقدمة وجودية يعني واجبها مطلق، مقدمة وجوبية يعني واجبها مشروط. شوف العبارة هو وإلا خرج الواجب المطلق التأكد والمقدمة الوجودية عن وجوبه المطلق وصيرورته وجوبا مشروطا ومقدمته مقدمة وجوبية، ويلزم هذا ويلزم حينئذ بعد ما فعصاه ما فعصاه وما يستحق أحد العقوبة. وفيه الشيخ هذا المحاولة الأولى
بعد إصلاحه بإصلاحين، بعد إصلاح الدليل بإصلاحين، أولا بإرادة عدم لما قلنا لجاز الترك، الجواز الترك هنا جاز، جاز بأي معنى جاز؟ جاز مو بمعنى الإباحة، وإنما بمعنى شنو؟ وإلا بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي. بدل جاز شي يصير الجواز بالمعنى الأعم، الجواز بالمعنى الأعم يعني شنو؟ هو عبر عنه شنو؟ عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الخاصة جه، وإلا يعني وإلا يعني لو لم نقم بهذا الإصلاح، وإلا لو لم نقم بهذا الإصلاح لكانت المقدمة الأولى واضحة البطلان، لأنه انتفاء أحد الخمسة لا يستدعي ثبوت واحد آخر من الخمسة مع وجود المحتملات البقية. إذا ليس بسين هذا مو معنى صاد، مع أنه يوجد عندنا بجنبه عين ولام وكاف جي. وإلا يعني لو لم نقم بالإصلاح كانت الملازمة الأولى واضحة البطلان. هذا الإصلاح الأول، وبعد الإصلاح الثاني وإرادة الترك، يعني وحينئذ يعني حين جواز الترك والتلبس بالترك الفعلي، وحينئذ يعني حين جواز الترك والتلبس بالترك، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف، الظرف مقصود شنو؟ حينئذ، حين محين من الظروف، يقول المضاف إليه في حينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حين جواز الترك و التحقق، تحقق الترك وتحقق الترك. يقول المضاف إليه مو ترجع حين جواز الترك، وإنما المضاف إليه شنو؟ حين جواز الترك و الترك بالفعل وتحقق الترك بالفعل. واضح الظرف المقصود من عبارة وحينئذ؟ خب، وإلا فمجرد عفوا وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس الجواز، لا نفس جواز الترك، وإلا فمجرد جواز الترك بدون تحقق الترك الخارجي لا يكاد يتوهم معه، مع الجواز من دون تحقق الترك الخارجي صدق القضية الشرطية الثانية. ليش؟ إذا واحد كان وإن كان يجوز له الترك لكن هو راح للديار المقدسة، تكليف بما لا يطاق ما يلزم بعد، إذا الله صار بناء يأمره بالحج لا يكون من التكليف بما لا يطاق، واضح؟ خب، ما لا يخفى، وفيه بعد هذين الإصلاحين ما لا يخفى. ليش؟ الإصلاح الأول، الإصلاح يعني المناقشة الأولى عفوا، قال له أنت الملازمة شو تريد تقول في الملازمة الأولى؟ إذا لم تجب المقدمة لجاز تركها شرعا وإن وجبت عقلا، هذا الاحتمال الأول، وإلا فإن الترك بمجرد عدم المنع الشرعي لا عفوا هذا بعد ما زال في الإصلاح، لا يخفى أن الترك بمجرد عدم المنع الشرعي لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ولا يلزم أحد المحظورين، فإنه وإن لم يبقى له وجوب شرعي مع جواز الترك إلا أنه كان ذلك واجبا بالوجوب العقلي، فإذا كان واجبا بالوجوب العقلي فلو تركه يعد عاصيا. ليش يعد عاصيا؟ لأنك تملك محركية عقلية، وإن لم تملك محركية شرعية، وإن قلت أنه يلزم تكليف بما لا يطاق ما أنا تركت بالفعل مع وجود المحركية العقلية، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار لكوني متمكنا من الإطاعة والإتيان. شلون قلنا متمكن من الإطاعة؟ لوجود الوقود العقلي، لوجود الوقود العقلي، لكوني متمكنا من الإطاعة والإتيان وقد اختاره، مع أنه متمكن عنده وقود عقلية لكنه بسوء اختياره اختار المكث في النجف، وقد اختار ترك بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقلي بلزوم اتيانها إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب. هذا كل بناء على التفسير الأول للمقدمة الأولى. نعم لو كان المراد، هذا التفسير الثاني من المقدمة الأولى، نعم لو كان المراد من الجواز لجاز تركها عقلا وشرعا، نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا، فبل يلزم أحد المحذورين، أحد المحذورين شنو؟ يلزم إما تكليف بما لا يطاق، وإما المحذور الثاني شنو؟ وهو أنه انقلاب الواجب المطلق وصيرورته مشروطا. جيد، هذين المحذورين، لكن وين نناقش؟ إلا أننا صحيح الكبرى تكون تاما، لكن نناقش بماذا؟ فالصغرى، إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة. بعد ما نقبل عدم وجوب الشرعي يعني جواز الترك العقلي والشرعي، هذا ما نلتزم به. بداهة أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا وعقلا، لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعي وإن كان بلحاظ حكم، وإن كان واجبا عقلا إرشادا إلى الوصول إلى ذل مقدمة، وهذا واضحون. وأما التفصيل نتركه في الآخر، والحمد لله رب العالمين.